الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع أسئلتكم واستفساراتكم التي نعرضها في لقائنا هذا على فضيلة الشيخ محمد بن صالح عثيمين، الأستاذ بكلية الشريعة في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. في بداية هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ،
حياكم.
هل رسم ذوات الأرواح كالحيوان والإنسان على الأوراق وتشكيلها بالألوان جائز؟ وهل هو داخل في عموم الحديث القدسي قال تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة؟
نعم، هو داخل في هذا الحديث، لكن الخلق خلقان: خلق جسمي وصفي.
نعم،
وهذا في الصور المجسمة، وخلق وصفي لا جسمي، وهذا في الصور المرسومة، وكلاهما يدخل في هذا الحديث، فإن خلق الصفة كخلق الجسم.
لا،
وإن كان الجسم أكثر، لأنه جمع بين الأمرين: الخلق الجسمي والخلق الوصفي. ويدل على ذلك على العموم، وأن التصوير محرم باليد سواء كان تجسيما أو كان تلوينا. عموم لعن النبي صلى الله عليه وسلم للمصورين، فعموم لعنه للمصورين يدل على أنه لا فرق بين الصور المجسمة والملونة التي لا يحصل التصوير فيها إلا بالتلوين فقط. ثم إن هذا هو الأحوط، هذا هو الأحوط.
لا،
والأولى بالمؤمن أن يكون بعيدا عن الشبه. ولكن قد يقول قائل: أليس الأحوط في اتباع ما دل عليه النص، لا في اتباع الأشد؟ نقول: صحيح أن الأحوط اتباع ما دل عليه النص لا اتباع الأشد، لكن إذا وجد لفظ عام يمكن أن يتناول هذا وهذا فالأحوط الأخذ بعمومه.
لا،
وهذا ينطبق تماما على حديث التصوير.
لا،
فلا يجوز للإنسان أن يرسم صورة ما فيه روح، لا إنسانا ولا حيوانا آخر، لأنه داخل في لعن المصورين.
لا.
نعم.
أنا أعمل في شركة تويوتا بقسم اللحام، ويعمل معي بعض الخواجات اليونانيين، وفي ذات مرة كنت أشرب كوب من الشاي وأخذه أحدهم وشرب منه ثم رده لي، فهل لو شربت بعده من هذا الكوب يكون حرام أم لا؟ يرجع الإفادة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
ليس هذا بحرام، لأن ريق الكافر وعرقه طاهر وليس بنجس، ولذلك أباح الله لنا طعامهم مع أن أيديهم تلمسه، وأباح لنا نساءهم أي نساء أهل الكتاب وطعام أهل الكتاب مع أنهم كفار.
لا،
وهذا يدل على عدم نجاسة بدن الكافر، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم. لكن إذا كان شربك بعده يشير إلى استدلالك أمام الكافر فإنه لا يجوز لك هذا، لأن الواجب على المسلم أن يكون عزيزا بإسلامه، وأن لا يري الكفار الذل. وكيف يريهم الذل وقد قال الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.
لا،
فلا يري الرجل الذل أمام الكفار إلا وهو ناقص الإيمان، لأن من كان مؤمنا كامل الإيمان فإنه يرى أنه أعز خلق الله سبحانه وتعالى. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.
لا،
فكما أن المؤمن أكرم الخلق عند الله وأعزهم، فالكافر أذلهم عند الله وأحطهم. قال الله سبحانه وتعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وقال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فلا ينبغي بل ولا يجوز للمسلم أن يستدل أمام الكافر. فإذا كان شربك الفنجال بعده يشير إلى ذلك أمامه فهو حرام عليك، وإلا فلا بأس به.
عن النذر والأكل منه بعث يقول: نذرت لله تعالى أن أذبح، ولقد نفذت النذر وذبحت، ولكني أكلت أنا وأهلي من ذلك، وسمعت أنه لا يجوز الأكل منه، فماذا علي؟ هل أعيد الذبح مرة ثانية أو أخرج بمقدار ما أكلت أنا وأهلي وهو ما يقارب 3 كيلو جرام من اللحم؟ أفيدوني فأنا حائر، أو أنه ليس علي شيء ولكم جزيل الشكر.
نذر الذبح ينقسم إلى قسمين. أحدهما أن يكون قربة لله، يريد الإنسان به أن يتقرب إلى الله عز وجل، فهذا لا يأكل منه، وإنما يصرفه صدقة للفقراء. والنوع القسم الثاني أن يكون نذر الذبح عادة لا عبادة، أي أن يقصد به الفرح والسرور وجمع الناس عليه وما أشبه ذلك من الأمور المباحة، فهذا لا يكون له حكم العبادة، وإنما هو نذر مباح، إن شاء الإنسان فعله، وإن شاء كفر عنه كفارة يمين ولم يفعله.
لا.
وهذا القسم إذا فعله ونفذ ما نذر به فله أن يأكل منه هو وأهله، ولا حرج عليه في ذلك. أما القسم الأول الذي قصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فقد قلنا إنه يصرف صدقة للفقراء، وإذا كان قد أكل منه فليضمن مقدار ما أكل ويتصدق به على الفقراء.
سؤاله الثاني يقول: هو أن الرجل إذا توفي وضعوا عند قبره قراء للقرآن بالأجرة إلى أن يأتي يوم الجمعة، هل يستفيد الميت من هذه القراءة على قبره، وهل القراءة جائزة أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن هذا العمل من الأمور المنكرة التي لم تكن معروفة في عهد السلف الصالح، وهو الاجتماع عند القبر والقراءة. وأما كون الميت ينتفع بها، فإننا نقول إن كان المقصود انتفاعه بالاستماع فهذا منتف، لأنه قد مات.
لا.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. فهو وإن كان يسمع، إذا قلنا بأنه يسمع في هذه الحال فإنه لا ينتفع، لأنه لو انتفع لزم منه أن لا ينقطع عمله. والحديث صريح في حصر انتفاع الميت بعمله بالثلاث التي ذكر سقنا الحديث بها.
لا.
وأما إذا كان المقصود انتفاع الميت بالثواب الحاصل للقارئ، بمعنى أن القارئ ينوي بثوابه أن يكون لهذا الميت، فإذا تقرر أن هذا من البدع فالبدع لا أجر فيها، بل كل بدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يمكن أن تنقلب الضلالة هداية. ثم إن هذه القراءة وحسب فحوى السؤال تكون بأجرة.
لا.
والأجرة على الأعمال المقربة إلى الله باطلة، والمستأجر للعمل الصالح إذا نوى بعمله الصالح هذا
الصالح من حيث الجنس وإن كان من حيث النوع ليس بصالح كما سأبين إن شاء الله.
إن شاء الله.
إذا نوى بالعمل الصالح أجرا في الدنيا فإن عمله هذا لا ينفعه ولا يقربه إلى الله ولا يثاب عليه، بقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين لسناهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهذا القارئ الذي نوى بقراءته أن يحصل على أجر دنيوي نقول له: هذه القراءة غير مقبولة بل هي حابطة ليس فيها أجر ولا ثواب، وحينئذ لا ينتفع الميت بما أهدي إليه من ثوابها لأنه لا ثواب فيها.
لا.
إذن فالعملية إضاعة مال وإتلاف وقت وخروج عن سبيل السلف الصالح رضي الله عنهم، لا سيما إذا كان هذا المال المبذول من تركة الميت وفيها قصار وصغار وسفهاء فيؤخذ من أموالهم ما ليس بحق فيزداد الإثم إثما، والله المستعان.
في الحقيقة هناك بعض الناس بعد أن يدفن الميت يبقون عند قبره مدة يستغفرون الله ويذكرون الله ويتكلمون أيضا مع الميت ويتمسكون بقصة عمرو بن العاص الذي طلب من مشيعيه أن يبقوا عند قبره مدة نحر جزور. نريد أيضا حكم هذا العمل.
أما الوقوف عند القبر والاستغفار له وسؤال التثبيت للميت فهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
أنه إذا فرغ من دفنه وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وأما ما ذكر عن عمرو بن العاص رضي الله عنه فإن هذا من الأمور الاجتهادية التي يعتبر هدي غيره مخالفا لها.
لا،
لأن ذلك لم يفعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، فهو رضي الله عنه قال: لعلي، يقول لمن خاطبهم بالبقاء عنده: استأنس بكم حتى أراجع رسول ربي، يعني الملائكة الذين يسألون الميت.
لا لا،
فهذا مجرد اجتهاد منه رضي الله عنه، وقد يوافق عليه وقد لا يوافق، لكنه ليس على الصورة التي سأل عنها هذا السائل. نعم.
أيضا يسأل خلف العمر عن القراءة أيضا، يقول: هل صحيح أنه إذا ظلوا يقرؤون على قبره إلى يوم الجمعة فإن الجمعة تأقيه للأخرى إلى يوم القيامة ولم يعد يحاسب في القبر؟
هذا ليس بصحيح، لأن أصل هذا العمل كما أسلفنا ليس من السنن بل هو من البدع، والبدعة لا تفيد شيئا، لا تقربا إلى الله ولا نتائج في الثواب والأجر.
نعم. يقول في سؤاله الأخير: إذا توفي الرجل فإن أهله يعطون صدقة قمحا أو دراهم ويدعون بأنها سقوط للصلاة، فهذه الصدقة التي يدفعها أهل الميت هل تسقط من فروضه الخمسة في اليوم والليلة شيئا أم لا؟
الجواب: لا، لا تسقط شيئا، وكونه يتصدق عما فرط فيه من الصلوات هذا أيضا أمر بدعي، لأن الصلاة لا تقضى عن الميت لا بعينها ولا ببدنها، وإنما يستغفر له إذا كان فرط فيها ولم يصل إلى حد الكفر فإنه يستغفر له لعل الله أن يتوب عليه. أما الصدقة للميت لا من أجل أنها بدل عن الصلاة فهذه جائزة، جائزة، ولكنها ليست من الأمور المطلوبة. ففي صحيح البخاري أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. فهذا دليل على أن الصدقة ينتفع بها الميت، لكن لا تجعل كما ذكر السائل بديلا عن صلاة المفروضة عليه.
نعم. يقول أن زوجتي تلبس ملابس زينتها إذا أرادت أن تذهب لأحد أو يأتينا أحد، رغم أني أنهاها عن ذلك ولكن بدون فائدة، فما حكم ذلك؟
لا بأس للمرأة أن تتجمل وتتزين بنظيراتها من النساء.
لا.
إذا لم يخش من ذلك فتنة، ولا ينبغي لك أن تنهاها أنت عن هذا الأمر، لأن هذا أمر جبلت عليه النساء، بل وحتى الرجال، فإن الرجل يحب أن يظهر بمظهر الجمال في ثوبه، فكذلك المرأة. أما إن خشي الفتنة بذلك، مثل أن يكون حولها من يشاهدها من الرجال، أو يكون بعض النساء ينعتها لزوجها، يعني المرأة تنعت هذه المرأة لزوجها، أي لزوج المرأة النائتة، فهذا أيضا محظور. مثل أن تقول مثلا زوجة فلان عليها كذا وعليها كذا وعليها كذا، تناتها لزوجها كأنما ينظر إليها. فأما إذا لم يكن فيه محذور فليس لك حق في منعها من أن تتجمل بما جرت به العادة أمام صاحباتها.
لا. يقول أيضا إذا أمرتها تقول إن شاء الله أفعل ولا تفعل، فما حكم هذا منها؟
هو يجب عليها أن تمتثل ما أمرتها به ما لم يكن في ذلك ضرر عليها أو معصية لله ورسوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها.
لا.
ولكن كما أشرنا سابقا بشرط أن لا يكون عليها ضرر في ذلك ولا معصية لله ورسوله، فإن كان في ذلك معصية لله ورسوله فلا يجوز لها أن توافقك، ولا يجوز لك أيضا أن تأمرها بذلك. وكذلك إذا كان عليها ضرر فإنه لا يجوز، لأنه ليس من العشرة بالمعروف.
أرجو عرض أو معرفة حكم الشريعة الإسلامية في إنسان تزوج من فتاة وقبل الزواج بشهر تقريبا اجتمع بها، وكانت في هذه الحالة قبل زواجها إنسانة خاطئة، وكذلك هو الآخر، فأرجو معرفة حكم الشريعة الإسلامية، وهل يجوز أو يصح زواجهم أم لا، ولكم جزيل الشكر.
إذا كان اتصاله بها قبل الدخول وبعد العقد، يعني قبل إجراء حفل الزواج،
لا،
لكنه بعد العقد، فهذا لا بأس به، لأنها زوجته حيث عقد عليها. وإن كانت مخطوبة وإلى الآن لم يتم العقد فإن هذا حرام عليه وهو زنا، لأنها أجنبية منه حتى يتم عليها العقد. وفي هذه الحال يجب عليهما جميعا أن يتوبا إلى الله، فإذا تاب إلى الله ورجع عما فعل حلت له.
لا.
ولكن في هذه الحال لو تزوجها يجب أن يستبرئها بحيضة، بمعنى أن لا يجامعها حتى تحيض، لأنه يحتمل أن تحمل من الجماع الأول السابق على عقد النكاح، وهذا الولد الذي أتى من الجماع الأول السابق على عقد النكاح يعتبر زنا، ولد زنا لا يلحق والده لأنه ليس على عقد شرعي.
نعم.
اللهم إلا أن يكون لهذا الواطي أو لهذا الرجل شبهة ويعتقد أنه يطأها على وجه حلال، فإنه يكون حينئذ مولودا من وطء شبهة وينسب إلى أبيه.
ما رأي العلماء فيما يلي: المرأة التي تفطر في رمضان بسبب العادة الشهرية هل يحق لها الإعادة لتلك الأيام التي أفطرتها؟
نعم، يجب عليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها.
نعم. طيب، يقول: ما حكم المرأة التي تسب أولادها ووالدهم غائب؟
سب الأولاد من الولد من الوالد أو الأم إن كان على وجه
غير محرم، كما لو قالت يا بليد يا أخرق وما أشبه ذلك من الكلمات التي لا تصل إلى درجة التحريم، فهذا لا بأس به.
نعم.
لا بأس به مع وجود سببه. وإن كان السب على وجه محرم كما لو لعنته أو قذفت، فهذا حرام عليها سواء كان أبوهم حاضرا أم غائبا. وكذلك بالنسبة للوالد، فيجوز أن يسب أولاده بشيء بلفظ محرم، فأن يقول لعنكم الله أو يا أولاد الزنا وما أشبه ذلك، لأن هذا حرام ولا يجوز.
نعم. ما حكم المرأة التي تخرج دون إذن من زوجها؟ أرشدونا والله يوفقكم.
إذا كان زوجها حاضرا فلا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه.
نعم.
وإذا كان غائبا فلها أن تخرج ما لم يمنعها ويقول لها لا تخرجي، فإذا منعها فله الحق. فصارت المسألة إذا كان حاضرا لا تخرج إلا بإذنه.
نعم.
وإذا كان غائبا تخرج إلا أن يمنع.
نعم. طيب هل لها أن تستأذن من أبيه أو أمه في الخروج إذا كان غائبا؟
قلنا أن الأصل أنها تخرج ما لم يمنعها.
نعم.
إن كان قد منعها قبل أن يسافر، قال لا تخرجي من البيت، أو قال لا تخرجي لكذا وكذا وعين، فإنها لا تخرج ولو أذن لها أبوه وأمه، لأن حكمها بيد زوجها لا بيد أبيه وأمه.
مثلا يقول لا تخرجي إلا بمشورتي، فهل يحل الوالد أو الوالدة إذا غاب محله أم لا؟
لا يحلون محله إلا إذا قال ذلك.
نعم. يعني إذا فوض
الأمر إليهم.
فضيلة الشيخ، هذه الرسالة وردت من مستمع لا أجد له ذكر اسم في هذه الرسالة، يقول حسب اعتقادي أن فريضة الحج ولدت بولادة الدين الإسلامي، ولكن تبين لي أن الناس كانوا يحجون قبل الإسلام، وكان الرسول الكريم عليه السلام يجتمع في هؤلاء الحجاج كي يدعوهم للإسلام، فكيف كان ذلك؟ أرجو إفادتي وفقكم الله وجزاكم خيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحج الجاهلية من العبادات المعروفة المألوفة.
نعم.
وليس فيه تغيير إلا شيئا بسيطا، مثل كون أهل الحرم لا يقفون وقوف عرفة إلا بمزدلفة، كما يدل عليه حديث جابر.
نعم.
وكذلك جاء الإسلام بتعديل ما خالفوا فيه، حيث كانوا ينصرفون من عرفة قبل غروب الشمس ولا يدفعون من مزدلفة إلا بعد شروطها، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فوقف بعرفة ولم يدفع منها إلا بعد غروب الشمس، ودفع من مزدلفة حين أسفر جدا قبل أن تطلع الشمس.
نعم.
ولا أعرف شيئا أكثر من هذا بالنسبة للحج في الجاهلية. وأما في الإسلام فالأمر فيه واضح ولله الحمد، فإن الله تعالى فرضه على القول الراجح في السنة التاسعة من الهجرة أو العاشرة، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة حجة وداع، وبين للناس مناسكهم، وفقه الناس في المناسك فقها تاما، وكان يقول عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم، فتعلم الناس الحج ونقله السلف إلى الخلف وتلقاه الخلف عن السلف حتى أصبح بينا واضحا ولله الحمد. وإن كان يوجد فيه بعض الخلافات التي مصدرها الاجتهاد من أهل العلم، فهذه للمجتهد المصيب أجران وللمجتهد المخطئ أجر واحد.
أنا شاب مسلم وعلى علم يقين أن السحر حرام، ومع هذا فإني أجد في هذه الأيام أناسا كثيرين يتعرضون لنوبات مرضية ويترددون على عدة أطباء ولم يفدهم بأي علاج، بينما يذهبون في النهاية إلى أحد المنجمين السحرة فيتبين أنهم مسحورون من قبل أناس آخرين فيشفيهم من آلامهم بطريقته الخاصة أي باستعمال بعض الكتب. أفيدوني في ذلك أثابكم الله.
ما ذكره السائل معناه النشرة أو النشرة وهي حل السحر عن المسحور.
نعم.
والأصح فيها أنها تنقسم إلى قسمين، أحدهما أن تكون بالقرآن والأدوية الشرعية والأدوية المباحة، فهذه لا بأس بها بما فيها من المصلحة وعدم المفسدة، بل ربما تكون مطلوبة لأنها مصلحة بلا مضرة.
لا.
وأما إذا كانت النشرة بشيء محرم كنقل السحر بسحر مثله فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من أجابه للضرورة ومنهم من منعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان.
لا.
بإسناد جيد وهو أبو داود. فعلى هذا يكون حل السحر بالسحر محرما، وعلى المرء أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع لإزالة ضرره، والله سبحانه يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ويقول تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء أرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
لا. هذه الرسالة وردت من بلد عربي، ويقول في رسالته لأب حصل بيني وبينه كلام، ولكن يقول متصرف تصرف وأني رفضت طلبه الذي طلب مني وهو طلاق زوجتي، وطلب مني ذلك الطلب لأنه تشاجر مع ابنة عمه وهو خالي ونسيبي من ذلك المدة وهي 10 سنوات، عزلني من العيش معه وقطعني ويسوء علي ويحرمني مما ساهمت فيه، أكتب له وهو لا يرد علي. يقول أنني أيضا طلبت من بعض الأقارب أن يتوسطوا بيني وبينه ليصلحوا بيننا لكنه رافض، وأنا مريض وزاد علي المرض بسببه، وأعاني من مقاطعته لي وأعاني من مرضي وأعاني عن بعدي عن وطني للبحث عن قوت ابني وزوجتي وبنتي، أفيدونا عن ذلك الوضع أفادكم الله.
هذا السؤال يتضمن شقين. الشق الأول أنه عصى والده حين أمره بطلاق زوجته، وهذا العصيان يجب أن يعرف أنه قد يكون آثما به وقد يكون غير آثم، فإذا كان أبوه أمره بطلاق زوجته بسبب وجده فيها يستلزم مفارقتها كسوء أخلاقها مثلا، فإنه يجب عليه طاعة والده بذلك لسببين. السبب الأول
لا.
أن هذه لا ينبغي للمرء أن يبقيها في ذمته خصوصا إذا كان لا يمكن إصلاحها، وثانيا طاعة الوالد، وتارة يكون أمر والده بطلاق زوجته ليس لسبب يقتضي ذلك شرعا ولكنه لكراهة شخصية أو مخاصمة أو ما أشبه ذلك، وطلاقها يوجب ضررا للابن، فمثل هذا لا يلزم الولد إجابة والده إلى طلبه، لأنه لا يلزمه طاعة والده فيما فيه ضرر عليه، وإنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشق الثاني في السؤال فهو محاولته الإصلاح مع أبيه وامتناع أبيه من ذلك، فهذا لا إثم عليه به ما دام قد بذل المجهود الوصول إلى إصلاح وإلى إزالة هذا الأمر من قلب والده ولم يتمكن، فإن الإثم هنا يكون على الوالد لأن قطيعة الرحم صارت من قبله.
لا.
والواجب على أبيه في مثل هذه الحال أن يرجع إلى نفسه وأن يعين على بره وأن يعرف أن هذا أمر صعب، يأمر ولده بطلاق زوجته التي يحبها والتي له منها ولد وفي ذلك ضرر عليه، وليتصور نفسه لو كان أبوه أمره بذلك وهو يحب زوجته فما هو موقفه، وعلى الإنسان أن يعامل غيره بما يحب أن يعامله الغير به، وأن ينزل الناس منزلة نفسه قبل أن يكلفهم الأمور حتى يعرف ويكون مؤمنا حقا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولو أننا كنا إذا أردنا معاملة الناس فرضنا أنفسنا نحن الذين نعامل بما نريد أن نعامل به غيرنا وننظر هل ذلك يؤثر علينا أم لا، لكنا ننال خيرا كثيرا ونبعد من الأنانية، لكن مع الأسف أن أكثرنا لا يولي هذا الأمر اهتمامه. والله موفق.
أحسنتم. بعث لنا من الأردن من الطخيلة يقول أنا موظف أعمل في إحدى الشركات المساهمة ويحدث بعض الأحيان أن أطلب من المسؤول المباشر عني أن أترك مكان عملي وأغادر إلى البيت ويسمح لي بذلك ويقوم بتثبت أو بتثبيت أجر ذلك اليوم مع العلم أنه موظف مثلي وغير مساهم في الشركة التي نعمل فيها، كذلك يحدث أن أطلب منه أن يسمح لي بصنع أو عمل شيء من أموال الشركة مثل عمل طاولة خشب أو طاولة حديد وغير ذلك من الأشياء قليلة القيمة علما بأنها من أموال الشركة المساهمة، ما حكم ذلك وجزاكم الله خير الجزاء؟
إذا كانت الشركة تعلم بذلك وتقر عليه فلا حرج، لأن هذا مالها فإذا رضيت بما يصنع به فلا حرج. وكذلك بالنسبة للعمل وتغيبه المدة اليسيرة بإذن رئيسه المباشر هذا أيضا لا بأس به إذا كانت الشركة تعلم بذلك وتقره، أما إذا كانت الشركة لا تعلم بذلك ولا تقره فإنه لا يجوز لرئيسه أن يأذن له في ذلك إلا إن كان قد جعل إليه أو فيما جرت العادة به من الأمور البسيطة فهذا لا بأس له.
هذه رسالة يقول مرسلها فيها أنه أن إنسان حرم عن أكل شيء من يد إنسان فهل يدفع كفارة وما هي؟
هذه المسألة مسألة تحريم ما أحل الله، أفتان الله بها سبحانه وتعالى حيث قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل الله تحريم الحلال يمينا، وإذا حرم الإنسان على نفسه شيئا بمعنى أنه أراد الامتناع منه بهذه الصيغة فإنه حينئذ يكون بمنزلة الحالف فله أن يفعل ما حرم ثم يكفر كفارة اليمين، وكفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين من أوسط ما نطعم أهلنا أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام.
لا. أيضا يقول ممدوح كليب النعيمات من أردن من العارضة امرأة حرمت عن الدخان وحلفت على القرآن أنها لم تعود لشرب الدخان وأخيرا دخلت وبعد ذلك دفعت كفارة وأخيرا أجبرها زوجها أن تدخن ثم لم تعد تدخن فما حكمها؟
هذه كالأولى.
نعم.
حرمت على نفسها أن تشرب الدخان بقصد الامتناع منه، ولكنها ردت إليه، فيجب عليها كفارة يمين، فالكفارة التي بذلت إن كانت بقدر كفارة اليمين يعني أنها أطعمت 10 مساكين فقد برئت ذمتها، وإلا فعليها أن تبرئ ذمتها بإطعام 10 مساكين. ثم إنه من الخطأ الذي ارتكبه زوجها حيث أمرها بأن تعود إلى الدخان،
لا،
لأن هذا أمر بمعصية ولا طاعة للزوج بها أو فيها، لا يجوز لها أن تطيع زوجها فيما يحرم. والدخان اختلف الناس في حكمه أول ما ظهر، فمن مبيح ومن محرم ومن كاره، ومن قائل إن الأولى اجتنابه، ولكن بعد أن تبين ضرره بإجماع الأطباء في عصرنا هذا تبين لنا أنه محرم وأنه لا يجوز للإنسان شربه لأنه يؤدي إلى ضرر في الجسم، ثم هو إتلاف من المال بدون فائدة، ثم ما يصحبه من الروائح الكريهة التي تؤذي من لم يعتد شربه.
هل يجوز بناء القبر؟ وإذا لم يجوز أفيدوني ماذا أفعل؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا أدري هل يريد ببناء القبر اتخاذ مكان للإنسان يدفن فيه مبنيا، أو أنه يريد ببناء القبر البناء عليه.
لا،
فإن كان الأول وهو أن يتخذ مكانا يدفن فيه، فإن السنة هو أن يكون القبر ملحدا، أي أن تحفر حفرة ويجعل في مقدمة القبر مما القبلة حفرة أخرى بمقدار جسم الميت يدفن فيها، فإن هذا هو السنة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وعلى هذا فمن اتخذ قبرا مبنيا ببناء فإنه يكون مخالفا للسنة. وأما إذا كان يريد البناء على القبور فإن هذا محرم، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه من تعظيم أهل القبور وكونه وسيلة وذريعة إلى أن تعبد هذه القبور وتتخذ آلهة مع الله، كما هو الشأن في كثير من الأبنية التي بنيت على القبور، فأصبح الناس يشتكون بأصحاب هذه القبور مع الله سبحانه وتعالى.
هذه رسالة عرضتنا من سوريا من محمد صلاح الدين يعقوب، تتعلق بالحج. يقول: منذ سنتين قضيت فرض الحج والحمد لله، ولكن عندما كنت بالليل أو بالليلة الثالثة في منى استنومت، ويقصد عن المحتلم، وأصبحت في اليوم الثالث جنوبا وقبل الشمس، تيممت وصليت حتى المساء ورجمت الشيطان، وعند عودتي إلى مكة المكرمة اغتسلت وصليت المغرب والعشاء وطفت طواف الإفاضة ومضيت. يقول: حتى الآن لم أذبح، أرجو إعلامي هل كان حجي صحيحا وهل الذبح واجبا أم لا؟
لم يذكر تفاصيل الحج وكيفيته من أوله إلى آخره،
لا،
لكن الذي ذكر الآن لا يجب بطلان حجه، فحجه لا يفسد بما ذكره، ولكن يجب عليه إذا احتلم في منى أو غيرها من المشاعر أن يغتسل، فإن تعذر عليه ذلك وخاف فوت الوقت فإنه يتيمم.
لا،
ولكن إذا تيمم لصلاة الفجر مثلا التي خاف فوت وقتها فإنه يتعين عليه أن يطلب الماء في النهار ويغتسل ويصلي بغسل.
لا،
وأما هل يجب عليه الهدي؟
قبل أن نذهب عن هذه المسألة، إذا أنا يكفي التيمم عن مثلا الإنسان يغتسل بالماء؟
ما يكفي إلا يتعذر استعمال الماء، لأن الواجب التطهر بالماء.
لا،
فإذا تعذر إما لعدم وجود الماء وإما لخوف الضرر باستعماله جاز أن يتيمم.
طيب بالنسبة للبادية الذين يقيمون في البر يكون عليهم عدة جنابات ويتيممون على هل يلزمهم إذا وردوا للبلد أن
نعم يلزمهم إذا وردوا إلى البلد وقدروا على الماء أن يغتسلوا
عن الأشياء الماضية
لأن الجنابة بالتيمم لا ترتفع ارتفاعا مطلقا
لا.
وإنما الارتفاع حتى يجد الماء وهكذا أيضا في الوضوء يتيمم عن حدث أصغر ووجد الماء وجب عليه أن يتوضأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم أو قال وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجده فليتق الله ولمسه بشرته
لا.
فلا بد من هذا. عودا على سؤال الأخ
يقول
وأما الهدي فلا ندري هل يجب عليه أم لا لأنه إن كان متمتعا وهو قادر على الهدي وقت حجه وجب عليه أن يهدي وكذلك إن كان قارنا أما إذا كان غير قارن ولا متمتع وهو مفرد فإنه لا يجب عليه الهدي.
بين يدينا رسالة من سحمون عبد الله آل سحمون من مدينة أحد الفيدة في الجنوب يقول أن والدي بائع ومشتري في دكان وأنا بعض الأوقات أساعده في بيع ولكن إذا جاء من محتاج مسكين وأنا في الدكان فإنني أعطيه ما أستطيع عليه بدون إذن والدي مع العلم أنني أقول في نفسي اللهم اجعلها على نية أبي فهل هذه الصدقة جائزة أم لا؟
هذه الصدقة جائزة إذا علمت أن والدك لا يمانع فيها
لا.
أما إذا علمت أن والدك يمانع فيها ولا يرضى أن تتصدق فإنه لا يحل لك أن تتصدق بشيء من ماله لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فهذه المسألة وأشباهها لا تخلو من ثلاث حالات إما أن نعلم رضا صاحب المال
لا.
فهذا لا بأس به أو نعلم عدم رضاه وأنه رجل شحيح لا يرضى أن يتصدق بشيء من ماله فهذا لا يجوز وإما أن نشك فالأصل احترام المال وأن لا يتصدق به الإنسان إلا إذا علم رضا صاحبه أو غلب على ظنه
لا. طيب إذا كان الولد مثلا مشارك لأبي في المال أن الولد مثلا يدفع إذا كان عنده راتب أو دخل يدفعه لوالده
إذا كان مشاركا
لا.
فإن هو من ماله خاص مال خاص بحيث يخصم عليه وينزل من الربح الذي يخصه فلا حرج هو ماله
لا.
وإذا كان يريد أنه من الجميع فحكمه كما سبق
لا. يقول أيضا سحمون من أحد الرفيدة يقول إنني بعض الأوقات أخذ من الدكان فلوس وليست بالكثير مثل 10 أو 20 أو ما يشابهها لكي أشتري بها ما أحتاجه إذا نزلت السوق ولكن أخذها من غير أن يراني والدي ولست أقصد يعني أسرقها ولكن أخاف إذا أخبرت أن يقول وماذا تشتري وأنا لا أريد أن أخبره فهل هذه الفلوس تعتبر بالنسبة لي حرام؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
نعم هو لا يجوز لك أن تأخذ شيء من ماله بغير رضا كما أسلفنا لكن نرى في مثل هذه الحال أن تطلب من والدك أن يجعل لك أجرا معلوما في الشهر لقاء تعبك في ماله هذا الأجر المعلوم يمكنك أن تتصرف فيه كما شئت من صدقة ونفقة ويكون بذلك سلامة دينك وكذلك أيضا يكون فيه عونك على أن تبذل ما تريد
لا. سؤاله الأخير يقول أنني أسمع بعض الناس وخصوصا الأخوة المصريين يقول إذا جاء وقت الصلاة اللهم إني نويت أن أصلي لك صلاة كذا وكذا ويذكر الصلاة فرضا حاضرا 4 ركعات أو 3 ركعات إذا كان في صلاة المغرب فهل هذا القول صحيح أم لا؟
هذا القول ليس بصحيح والتكلم بالنية لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد السلف الصالح
لا.
فهو مما أحدثه الناس ولا داعي له لأن النية محلها القلب، والله سبحانه وتعالى عليم بما في قلوب عباده. ولست تريد أن تقوم بين يدي من لا يعلم حتى تقول أتكلم بما أنوي ليعلم،
لا،
إنما تريد أن تقف بين يدي من يعلم ما توسوس به نفسك ويعلم مستقبلك وماضيك وحاضرك. فلا تتكلم بالنية من الأمور التي لم تكن معروفة عند السلف الصالح ولو كانت خيرا وسبقون إليه. فلا ينبغي الإنسان أن يتكلم بنيته لا في الصلاة ولا في غيرها من العبادات،
لا،
لا سرا ولا جهرا.
رجل حج إلى بيت الله الحرام وأكمل جميع المناسك وطاف طواف الوداع ثم سعى بين الصفا والمروة 7 أشواط اعتقادا منه أن الحج هكذا وهي من طريقة يقول رجل حج إلى بيت الله الحرام وأكمل جميع المناسك وطاف طواف الوداع ثم سعى بين الصفا والمروة، يعني بعد طواف الوداع 7 أشواط اعتقادا منه أن الحج هكذا وهي عن طريقة الجهل، فهل حجه جائز وهل يلحقه إثم وماذا يجب عليه أن يفعل؟
متى تاريخ الكتاب هذا؟
هذا تاريخ في شهر 4/1401.
الواقع أنه يؤسفني أن يكون هذا الكتاب يسأل فيه مقدمه عن أمر وقع قبل 4 شهور. فالواجب على المسلم أولا إذا أراد أن يفعل عبادة أن يسأل عن أحكامها من يثق به من أهل العلم،
لا،
لأجل أن يعبد الله على بصيرة. والإنسان لو أراد أن يسافر إلى بلد وهو لا يعرف طريقها تجده يسأل عن هذا الطريق وكيف يصل وأي الطرق أقرب وأيسر، فكيف بطريق الجنة وهو العمل الصالح. فالواجب على المرء إذا أراد أن يفعل عبادة أن يتعلم أحكامها قبل فعلها،
لا،
هذا واحد. ثانيا إذا قدر أنه فعلها وحصل له إشكال فيها فليبادر به، لا يأتي بعد 4 أشهر يسأل، لأنه إذا بادر حصل بذلك مصلحة وهي العلم ومصلحة أخرى وهي المبادرة بالإصلاح إذا كان قد أخطأ في شيء. أما بالنسبة للجواب على هذا السؤال فنقول إن سعيه بعد طواف الوداع ظنا منه أن عليه سعيا لا يؤثر على حجه شيئا ولا على طواف الوداع شيئا، فهو أتى بفعل غير مشروع له لكنه جاهل فلا يجب عليه شيء.
تخفيف شعر الحاجب لا حكم،
تخفيف شعر الحاجب إن كان بطريق النفس فهو حرام، لأنه من النمس الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله. وإذا كان بطريق القص أو الحلق فهذا كرهه بعض أهل العلم ومنعه بعضهم وجعله من النمس، وقال إن النمس ليس خاصا بالنفس بل هو عام لكل تغيير للشعر لم يأذن الله به،
لا،
إذا كان في وجه. ولكن الذي نرى أنه ينبغي للمرأة حتى وإن قلنا بجواز أو بكراهة تخفيفها بطريق القص أو الحلق أن لا تفعل ذلك إلا إذا كان الشعر كثيرا على الحواجب بحيث ينزل إلى العين فيؤثر على النظر، فلا بأس بإزالة ما يؤذي منه.
لا.
نعم.
أيضا ما حكم الحمالات وهي نعم تقول ما حكم الستاينة الحمالات الستيانة الحمالات؟
الحمالات لا بأس بها لأنها نوع من التجمل، فإذا كانت المرأة ذات زوج وأرادت أن تفعل هذا لزوجها فليس فيه بأس. أما إذا كانت لم تتزوج صغيرة فأنا لا أحب أن تفعل ذلك، لأني لا أود من البنت الشابة التي لم تتزوج أن تجعل لها شغفا بهذه الأمور وتهيئا بما يكون سببا لفتنتها أو الفتنة بها.
لا. أيضا تقول ما حكم جد الشعر جزيرة واحدة أو ضفيرة واحدة؟
هذا أيضا لا أعلم فيه بأسا، إذا جدلتها جدية واحدة لا أعلم في ذلك بأسا. والأصل الحل، ومن رأى شيئا من السنة إنه ذلك وجب اتباعه فيه.
نعم. هذه رسالة من عبد الكريم خليل من جدة، يقول: ما حكم إذا نزل على ثياب بول طفل ذكر عمره عدة شهور؟
الصحيح في هذه المسألة أن بول الذكر الذي يتغذى باللبن أن بوله خفيف، خفيف النجاسة.
نعم.
وأنه يكفي في تطهيره النضح، وهو أن يغمره بالماء، يصب عليه الماء حتى يشمله بدون فرك وبدون عصر.
نعم.
حتى
لو لم ينزل الماء على الأرض من الغسل.
أي نعم. وذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء بابن صغير له فوضعه في حجمه.
نعم.
فدل عليه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله.
طيب، وبالنسبة للأنثى؟
الأنثى لا بد من الغسل، لأن الأصل أن البول نجس.
نعم.
ويجب غسله، لكن استثني الولد بدلالة السنة عليه.
نعم.
استثني الولد الذكر يعني.
أيضا يقول: بعد صلاة الفجر وجدت على الغيار الداخلي، الملابس الداخلية، بقع من دون أن أشعر بذلك، هل تكون صلاتي صحيحة أم لا؟ وفقكم الله.
إذا كنت لم تنم بعد صلاة الفجر فإن صلاة الفجر غير صحيحة في وقوعها وأنت جنب، حيث تيقنت أنها لمن. أما إذا كنت قد نمت بعد صلاة الفجر ولا تدري هل هذه البقعة من نومتك الأخيرة التي بعد الصلاة أو مما قبل الصلاة، فالأصل أنها مما بعد الصلاة وأن الصلاة صحيحة. وهكذا الحكم أيضا فيما لو وجد الإنسان أثر مني وشك هل هو من الليلة الماضية أو من الليلة التي قبلها، فليجعله من الليلة الماضية القريبة، يعني يجعله من آخر نومة نامها، لأن ذلك هو المتيقن وما قبلها مشكوك فيه، والشك في الأحداث لا يوجب الطهارة منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أو لا فلا يخرجن من المسجد. رواه مسلم من حديث أبي هريرة.
هذه الرسالة يعرض فيه موضوع عن الأذان، يقول: أذان مكة أو مدينة الرياض الذي يرفع إلينا في المذياع، وكان الشخص فاتح المذياع، وهذا الأذان الذي ذكرته هل يجوز متابعته؟ وإذا انتهى هل نقول الدعاء الذي يقال بعد الفراغ من الأذان الذي يرفعه المؤذن أم لا؟ وما هو الحكم؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأذان الذي يرفع لا يخلو إما أن يكون مرفوعا على الهواء،
لا
أي أن الأذان كان لوقت الصلاة،
لا
من المؤذن، فهذا إجاب يعين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول. إلا أن الفقهاء رحمه الله قالوا: إذا كان قد أدى الصلاة التي يؤذن لها فلا يجيب. وأما إذا كان الأذان مسجلا وليس أذانا على الوقت، يعني ليس مرفوعا على الهواء، وهو الحالة الثانية، فإنه لا يجيبه، لأن هذا ليس أذانا حقيقيا، يعني أي أنه لم يرفعه الرجل حين أمر برفعه، وإنما هو شيء مسموع لأذان سابق.
نعم. فضيلة الشيخ محمد، كان لكم فيما أعتقد تحفظ عن رفع الأذان أو يرفعه فلان.
نعم.
وأنتم في هذه الإجابة وافقتم على كلمة يرفعه أو
الحقيقة أنها جرت على لساني من غير قصد، ولكن تبعا.
نعم.
ولكن تبعا، إنما الذي نرى أن يقال أذن فلان.
نعم.
ما رفع الأذان
أو نودي للصلاة.
نعم.
طيب، شق أو شق ثلاثة الثانية عن السجاد، يقول السجاد التي توضع للإمام يوجد في هذا المفرش صور مسجد، هل يجوز أن ينكس المفرش ويوضع صور هذا المشهد في المسجد تحت رجلي الإمام أم ليس فيه شيء بأن هذه الصورة لا قيمة لها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
أولا نرى أنه لا ينبغي أن يوضع للإمام مثل هذا لأنه ربما يشوش عليه،
يعني المفرش اللي في صورة مسجد
لأنه ربما يشوش عليه ويلفت نظره وهذا يخل بالصلاة.
لا،
ولهذا لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على خميصة لها أعلام ونظر إلى أعلامها نظرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإرسالها إلى أبي جهل وقال أتوني بأمر جميع أبي جهل فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. فإذا قدر أن الإمام لا ينشغل بذلك لكونه أعمى أو لكون هذا الأمر قد مر عليه كثيرا فلا تفت إليه فإننا لا نرى بأسا أن يصلى عليها منكوسة أو غير منكوسة.
نعم. هذه الرسالة وردتنا من محافظة الأنبار، يقول مرسلها في بداية شبابي بدأت بالمواظبة الحقيقية على الصلاة والصيام والذهاب إلى المسجد في كل وقت، وكنت أجد في صلاتي وصيامي نكهة كبيرة فالخشوع وحب العبادة وكل ما يرضي الله سبحانه وتعالى أبادر به باستمرار على هذا المنوال مدة سنين أو أقل أو سنتين أو أقل أو أكثر، ولكن الذي حدث خلال هذه المدة هو أنني واجهت ضروبا من المشاكل والمصاعب من الناس أو بالأحرى من الحاقدين على الإسلام، بالإضافة إلى العاطفة الجنسية التي أثرت علي وأنا شاب. كل هذه المؤثرات وغيرها أخذت تنخر في قلبي وتهدم ما بنى النور ونور الحق، فذهب عني جوهر العبادة من صلاة وصيام وهي خشوع والصدق لله والحب الذي كان متأصلا في روحي، في نفس الوقت الذي لا أريد وأؤكد لكم ذلك بأن أترك الصلاة والصيام، وفي الوقت ذاته بدأت أذن نفسي لماذا أنا كذلك، لماذا هذا التهاون على الواجبات، وجل اهتمامي ودعائي هو الثبات على دين الحق وأن أبقى رجلا صالحا، ولكن الصلاح وكما تعلمون هو لصلاح القلب، وأطلب منكم أو أطلب مساعدتكم أن توجد لهذه المشكلة حل وأن ترشدوني للعمل الصواب، وما هي الكتب التي ترشدوني لقراءتها، والله يرعاكم ويحفظكم.
هذا الرجل الذي أصيب بهذه النكسة ينصحه بأن يصبر ويصابر على ما كان عليه في أول عمره من الاستقامة والخشوع في الصلاة والإقبال إلى الله عز وجل ومحبته، فإنه كما قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال إمامة الدين، فالإنسان يعرض له مثل هذه العوارض ولكنه إذا صبر وصابر واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم امتثالا لقوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، فإنه سوف تكون العاقبة له.
لا،
فالذي ننصحه أولا بالمصابرة على الأعمال الصالحة والحرص على الخضوع وحضور القلب، ثانيا الإكثار من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى وتدبر معانيه ومطالعة التفاسير الموثوق بها لتفسير معاني الآيات الكريمة. ثالثا الإكثار من ذكر الله عز وجل، فإن الله تعالى يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله فما بذكر الله تطمئن القلوب. رابعا مطالعة كتب الحديث الموثوق بها أيضا وتفهم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة الصحيحة والحرص على تطبيقها، وخامسا أن يختار له من الأصحاب من يعينونه على هذا الأمر من أهل العلم والبصيرة
والكفاءة وبهذه الأسباب يهيئ الله له الأمر مع الاستعانة بالله تعالى وشدة الإقبال إليه.
نعم. طيب ما رأيكم أيضا في الإغراق في منازات الدنيا مثلا والسعي وراها، أليس ذلك أيضا يضع أمام الشخص أشياء تبعده عن؟
نعم، هذا لا شك أنه من العوائق.
نعم.
الكباب على الدنيا والانصراف إليها كلية، وكون الذي يجعلها أكبر همه ومبلغ علمه، لا شك أن هذا من الصوارف. وما ضر الناس اليوم أن يغاربهم إلا هذا الأمر، حيث أكب على الدنيا، منهم من أكب على حب الرئاسة والجاه، منهم من أكب على اللهو واللعب وإضاعة الأوقات في غير فائدة لا دينية ولا دنيوية، ومنهم من أكب على المبايعات والصفقات، ومنهم من أكب على أمور أخرى لا يتأتى شرحها هنا. فعلى كل حال نحن نقول لو أن الناس اقتصدوا في طلب الدنيا واجتهدوا في طلب الآخرة منالوا خيرا كثيرا، ولكن مع الأسف أنهم اجتهدوا في طلب الدنيا واقتصدوا في طلب الآخرة. إن صح أن نقول اقتصدوا، إن لم نقول أضاعوا أمر الآخرة إلا من عصم الله سبحانه وتعالى.
أحسنتم. هذه الرسالة من مدينة حلب الشهباء في سوريا من المرسل الشاب المسلم محمد علي سامرائي، يقول أدعو الله أن يوفق مقدمي هذا البرنامج الإسلامي والمجيبين على أسئلته، وبعد أن شاب أعزب غير متزوج أسافر إلى بعض الدول العربية من أجل العمل لكي أقدم لأخوتي وأخواتي العيش، ثم صادفني شهر رمضان المبارك وأنا في لبنان وأفطرت في بعض الأيام منه لأنه صادفتني بعض الصعوبات فيه لأنني بعيد عن أهلي وليس لي من يخدمني، وكان عمري في ذلك الوقت 19 سنة والآن عمري 24 سنة وأنا أصلي في هذه الأيام، أرشدوني وأنا أريد أن أقضيها، هل يصح صيام أم كفارة، وما هو الحل بهذه المسألة، علما عندما أفطرت في ذلك الأيام غير مقصود لكنه من ضيق الوقت وفقكم الله.
هذا الرجل ما دام من أهل حلب وكان في لبنان فإنه يعتبر مسافرا لأنه فارق محل إقامته، والسفر كما قال أهل الله مفارقة محل الإقامة، فهو ممن يجوز له أن يفطر في رمضان، وإذا كان أفطر في رمضان متأولا وظانا أنه معذور في هذا الفطر فإن عليه قضاء ما أفطر يوما بيوم، وبعد ذلك لا يكون عليه كفارة.
لكن بالنسبة لتأخر القضاء، لأن أفطرها في السنة 19 والآن في سن 24، ما الحكم في ذلك؟
هذا في الحقيقة كما قلنا في حلقة سابقة، إنه يعتبر تفريطا من المؤمن أن يعمل العمل ثم بعد مدة طويلة يذهب يسأل عنه. وألمحنا فيما سبق إلى أنه يجب على المسلم أولا أن لا يدخل في العبادة إلا عن علم وبصيرة ليعرف كيف يعبد الله، ثم إذا لم يكن ذلك فلا أقل من أن يسأل عن الأمر في وقته حتى لا تفوت عليه الفرصة. فهذا الرجل نقول إنه أخطأ في تأخيره السؤال عن وقته، ولكنه لا يلزمه سوى القضاء، لأن القول الراجح أنه لا يجب على المفرط سوى قضاء رمضان مع التوبة والاستغفار.
نعم. قل السادة أصحاب الفضيلة العلماء بعد التحية الرجاء الإفادة عما يلي عن أهل القرآن، عن هل القرآن يفيد الميت أم لا؟ في بعض الناس أصروا على أن القرآن لم يفد الميت، الرجاء إفادتنا وشكرا.
هذا الأمر يقع على وجهين.
نعم.
أحدهما أن يأتي إلى قبر الميت فيقرأ عنده، فهذا لا يستفيد منه ميت، لأن الاستماع الذي يفيد مستمعه إنما هو في حال الحياة، حيث يكتب للمستمع ما يكتب للقارئ، وهنا الميت ميت انقطع عمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له.
نعم.
والوجه الثاني أن يقرأ الإنسان القرآن تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ويجعل ثوابه لأخيه المسلم أو قريبه. فهذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يرى أن الأعمال البدنية المحضة لا ينتفع بها الميت ولو أهديت له، لأن الأصل أن العبادات مما يتعلق بشخص العابد،
لا.
لأنها عبارة عن تذلل وقيام بما كلف به، وهذا لا يكون إلا الفاعل فقط، إلا ما ورد النص انتفاع الميت به، فإنه حسب ما جاء في النص يكون مخصصا لهذا الأصل. ومن العلماء من يرى أن ما جاءت به النصوص من وصول الثواب إلى الأموات في بعض المسائل يدل على أنه يصل إلى الميت من ثواب الأعمال الأخرى ما يهديه إلى الميت.
نعم.
وبناء على هذا الخلاف بين أهل العلم نقول له: إن قراءتك القرآن تقربا إلى الله ثم جعلك الثواب للميت المسلم ينبني على هذا الخلاف. إن قلنا بأنه ينتفع به ويصل إليه ثوابه فهو واصله، وإلا فلا.
نعم.
لكن يبقى النظر هل هذا من الأمور المشروعة أو من الأمور الجائزة، يعني هل نقول إن الإنسان يطلب منه أن يتقرب إلى الله تعالى بتلاوة القرآن ثم يجعلها لقريبه أو أخيه المسلم، أو أن هذا من الأمور الجائزة التي لا يندب إلى فعلها، الذي نرى أن هذا من الأمور الجائزة التي لا يندب إلى فعلها،
لا.
وإنما يندب إلى الدعاء إلى المسلمين والاستغفار لهم وما أشبه ذلك مما يسأل الله تعالى أن ينفعهم به. وأما أن تفعل عبادات وتوديها فهذا أقل ما فيه أن يكون جائزا فقط،
لا.
وليس من الأمور المندوبة.
سؤاله الثاني يقول: الرجاء فدتنا عن بدع المآتم، فيه ناس تعمل للميت ليلة 15 وليلة 40، هل هذا صحيح أم لا؟ وهل ينصب للميت يوم أم ثلاثة؟ الرجاء فدتنا وشكرا.
المآتم كلها بدعة، سواء كانت ثلاثة أيام أو على الأسبوع أو على 40 يوما، لأنها لم ترد مثال السلف الصالح رضي الله عنهم.
نعم.
ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ولأنها إضاعة مال وإتلاف وقت، وربما يحصل فيها من المناكر من الندب والنياحة ما يدخل في اللعن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة التي تسمع ولا تستمع إليها. ثم إنه إن كان من مال الميت من ثلثه آني،
لا،
فإنه جناية عليه، لأنه صرف له في غير الطاعة. وإن كان من أموال الورثة، فإن كان فيهم صغار أو سفهاء لا يحسنون التصرف فهو جناية عليهم أيضا، لأن الإنسان مؤتمن في أموالهم فلا يصرفه إلا فيما ينفعهم. وإن كان لعقلاء بالغين راشدين،
لا،
فهو أيضا سفه، لأن بذل الأموال فيما لا يقرب إلى الله أو لا ينتفع الماء به في دنيا من الأمور التي تعتبر سفها، ويعتبر بذل المال فيها إضاعة له، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال.
لا. أحسنتم. إذن إقامة المآتم كلها محظورة، لأنها أما أن تكون للميت وهذا من إضاعة ماله في غير حق، أو لضعيف أو صغير أو سفيه، أو للكبير ويكون مسرفا في.
نعم.
أحسنتم، بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين. البدعة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإذا كان كذلك فإن البدع سواء كانت ابتدائية أم استمرارية يأثم من تلبس بها، لأنه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في النار، أعني أن الضلالة هذه تكون سببا للتعذيب في النار. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام حذر أمته من البدع فمعنى ذلك أنها مفسدة محضة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عمم ولم يخص، قال كل بدعة ضلالة. ثم إن البدع في الحقيقة هي انتقاد غير مباشر للشريعة الإسلامية، لأن معناها أو مقتضاها أن الشريعة لم تتم، وأن هذا المبتدع أتمها بما أحدث من العبادة التي يتقرب بها إلى الله كما زعم. فعليه نقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، والواجب الحذر من البدع كلها، وأن لا يتعبد الإنسان إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون إمامه حقيقة، أي ليكون الرسول صلى الله عليه وسلم إمامه حقيقة، لأن من سلك سبيل بدعة فقد جعل المبتدع إماما له في هذه البدعة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه الرسالة ورد علي نور الصومالي تنزانيا. بعد التحية: السلام عليكم، يسرني أن أشكركم لبرنامجكم هذا، أي نور على الدرب، وكثير ما يفيدني. لي سؤال سألتها من قبل بعض علماء هذا الوطن لكني لم أجد حتى الآن جوابا مقنعا، أطلب أن تجيبوا لي برسالة وبالإذاعة أيضا. فقرأت خطبة لعمر بن الخطاب: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى، إلى آخر الخطبة. فبحثت آية الرجم فوجدت في كتاب بلوغ المرام صاد 271، وهي قوله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما. والعجب أن هذه الآية لا يوجد في الكتاب كما قال عمر بن الخطاب في خطبته هذا. والسؤال: من الذي خرجها في الكتب؟ وما السبب؟ وهل جناح في قراءتها؟ وأي سورة كانت فيها؟ وأن تذكروا الآية التي كانت قبلها وآية التي بعدها. أجيبوا يا أصحاب الفضيلة والعلم، جزاكم الله بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
هذا الحديث الذي ذكره السائل عن عمر رضي الله عنه ثابت عنه في الصحيحين.
نعم.
وأن الآية نزلت في كتاب الله وقرأها الصحابة ووعوها وحفظوها وطبقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء بعده، وهي حق بلا شك.
نعم.
لكن هذه الآية مما نسخ لفظه وبقي معناه، وقد ذكر أهل العلم أن النسخ في كتاب الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا أكثر ما وقع في القرآن.
نعم.
والثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه، والثالث ما نسخ لفظه وحكمه.
نعم.
فمثال الأول قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون.
نعم.
ثم قال بعدها ناسخا لها: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200 وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000. فهذا نسخ حكمه وبقي لفظه.
نعم.
بقي لفظه تذكيرا للأمة بما أنعم الله عليهم من التخفيف، وكذلك إبقاء لثوابه بتلاوته.
نعم.
ومما نسخ، أما القسم الثاني وهو ما نسخ لفظه وبقي حكمه، فمثل هذه الآية، آية الرجل، فإن حكمها باق إلى يوم القيامة، وكانت مقروءة وموجودة لكنها نسخ لفظها. والحكمة في نسخ لفظها والله أعلم بيان فضل هذه الأمة على الأمة اليهودية التي كتمت أو حاولت أن تكتم ما كان موجودا في كتابها، وهي آية الرجم، حينما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتونه في قضية اليهوديين،
لا،
حينما زنى رجل بامرأة منهم، فجاءوا بالتوراة ووضع القارئ يده على آية الرجم حتى قال عبد الله بن سلام ارفع يدك. فالأمة اليهودية كان الرجم الزاني ثابتا في التوراة لفظا وحكما، فحاولوا كتمه وعدم العمل به.
لا.
هذه الأمة نسخ لفظ التلاوة التي تثبت رجم الزاني، لكن الأمة الإسلامية طبقت هذا الحكم على الرغم من كون اللفظ منسوخا، مما يدل على فضلها وعلى امتثالها لأمر الله عز وجل وعدم تحايلها على إبطال شريعته.
لا.
هذا هو الذي يظهر لي من الحكمة في نسخ لفظها. وإن كان قد روي أن الحكمة هو أن الآية التي أشار إليها الأخ بالسؤال، وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما، لا تطابق الحكم الثابت الآن، لأن الحكم الثابت الآن معلق بالإحصان لا بالشيخوخة.
لا.
والآية إن صحت الشيخ والشيخة تعلق الحكم بالشيخوخة لا بالإحصان، وبينهما فرق، فقد يكون الشيخ غير محصن يعني لم يتزوج، ومع ذلك لا يرجم، ومقتضى الآية أن يرجم لأنه شيخ، وقد يكون المحصن شابا فيرجم، ومقتضى الآية إن صحت أنه لا يرجم.
لا.
ولذلك هذه الآية، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، في القلب من صحتها شيء، وإن كانت قد وردت في السنن وفي المسند وفي الحدان، لكن في القلب منها شيء، لأن حديث عمر رضي الله عنه الذي أشار إلى آية الرجم قال: وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن.
لا.
فمقتضى هذا اللفظ الثابت في الصحيحين أن الآية المنسوخة قد علقت الحكم بالإحصان لا بالشيخوخة، ولهذا يجب التحرز من القول بأن الآية المنسوخة بهذا اللفظ، أي بلفظ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، لأن إثبات أن هذه هي الآية المنسوخة معناها إثبات أنها من كلام الله.
لا.
وكلام الله سبحانه وتعالى حسب الحكم الشرعي الثابت الآن مقيد بالإحصان لا بالشيخوخة. والحديث الذي في الصحيحين عن عمر يدل أيضا على أن الآية المنسوخة قد علقت الحكم بالإحصان لا بالشيخوخة.
لا.
على كل حال، في نفسي وفي قلبي شيء من صحة هذا اللفظ، أي لفظ الآية التي كانت منسوخة وهي أن لفظها الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم.
نعم.
فلا أستطيع أن أجزم بأن هذه هي الآية, أي أن هذا هو لفظها, لأنها كما أشرنا إليه لا تطابق الحكم الشرعي الثابت الآن, ولا تطابق أيضا الحديث الثابت في الصحيحين أن الآية المنسوخة على من زنى إذا أحصن, ففي القلب من صحتها شيء. أما قول الأخ أنه لم يجدها فصدق, فهي غير موجودة في المصحف آية الرجم.
لا.
وأما أين السورة التي ذكر فيها ففي صحيح ابن حبان أنها كانت في سورة الأحزاب, في سورة الأحزاب والله أعلم بذلك.
لا.
هل هي في سورة الأحزاب أو في سورة النور؟ الله أعلم.
لا.
لأن الحديث يجب النظر فيه, يجب النظر فيه. والخلاصة أن قوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة, وإن كان مشهورا ومعروفا في السنن ومسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان, فإن في نفسي من صحته شيء. أولا لأنه يخالف الحكم الشرعي الثابت, إذ الحكم معلق بالإحصال لا بالشيخوخة.
لا.
ثانيا أن لفظ حديث عمر الثابت في الصحيحين ذكر أن الرجم على من زنى إذا أحصن, فمقتضى ذلك أن الآية المنسوخة تعلق الحكم بالإحصان لا بالشيخوخة, وهذا مما يدل على ضعف هذا الحديث المروي, فيجب التثبت فيه. إذن هذا القسم الثاني من المنسوخ ما نسخ لفظه وبقي حكمه. الثالث ما نسخ لفظه وحكمه, ومثلوا له بحديث عائشة رضي الله عنها الثابت في صحيح مسلم, كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرم, فإن هذه العشر نسخت لفظا وحكما ثم استقر الحكم على 5 معلومات.
نعم.
نعم.
إذن الأخير من سؤاله أو الشق الأخير من سؤاله, وهو يقول تذكر الآية التي كانت قبلها والآية التي بعدها, إذا لم نعرف السورة نفسها فلن نستطيع.
نحن قلنا أنها مقتضى حديث الحديث الذي فيه صحيح بأن في الأحزاب.
نعم.
ولكن لا يعرف بين الآيتين.
نعم حسنت. يقول في رسالته إذا مات رجل وأخر يعني وترك أولاد وزوجة وأبوه حي, هل زوجته تلحق في مال زوجها أم والده ينفيها لأن التصرف لوالده في ماله؟
هذه المسألة الزوجة لها ما فرض الله لها.
لا.
وهو الثمن, ما دام الميت له أولاد.
لا.
فلها الثمن ولأبيه السدس, والباقي لأولاده, الباقي لأولاده, فإن كانوا إناثا أخذنا فرضهن ورد الباقي تعصيبا للأب.
لا.
وإن كانوا ذكورا أخذ الباقي كله للذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم. بنت لها ابن عم يريد أن يتزوجها, ولكن نشك أن هذا الولد رضع من أمها, وهي توفيت وقد ذكرت أنها أرضعته, ولكن لا ندري هل أرضعته رضاعا يحرم زواجه من بناتها أم ويقول وسألنا أم هذا الولد وقالت أنها أرضعته شيء لا يبلغ 5 مرات, فما رأيكم في هذه القضية؟
رأينا في هذه القضية أنه لا بأس أن يتزوج بها, لأن عدد الرضعات مشكوك فيه من قبل المرضعة, ومعلوم من قبل أم الولد أنه 5 رضعات, وإن كان في شهادة أم الولد هذه إن كان فيها ما فيها.
لا.
لأن شهادتها هذه قد يقال إنها تجر إلى ولدها نفعا ليتمكن من نكاح هذه البنت, ولكن مع هذا نقول إن الأولى والأسلم أن يتجنب هذه البنت, لأن النساء سواها كثير, والأمر المشكوك فيه لا ينبغي للإنسان أن يقع فيه ما دام يتمكن من الخلاص, لا سيما وأن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الرضاع محرم قليله وكثيره حتى الرضعة الواحدة, ولكن الراجح أنه لا بد من 5 رضعات ينفصل بعضهن عن بعض، فإذا كان دون 5 رضعات فلا تحريم. فالذي نرى لهذا الرجل أن الأسلم والأحوط أن يبتعد عن هذه المرأة، لأنه أبرأ لذمته وأسلم. ثم ربما بعد ما يتزوجها ويأتيها أولاد منها ربما تقوم البينة ممن علم أنه رضع 5 رضعات، وحينئذ يحصل الكسر الذي لا يجبر.
يقول في رسالته: أرجو أن تفيدوني، فإذا حج الرجل أو الإنسان منفردا وتروش 3 مرات وهو محرم، هل يجوز التروش وهو محرم؟ وأيضا أرجو أن تفيدوني، عندي جدي متوفى له الرحمة من الله ولم يحج، هل يجوز لي أن أحج عنه أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. أما الاغتسال للمحرم فلا بأس به لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء اغتسل مرة أو مرتين أو أكثر، ولكنه يجب أن يغتسل إذا احتلم وهو محرم، فيغتسل من الجنابة. وأما الحج عن جده الذي لم يحج فلا حرج عليه أيضا أن يحج عنه، لأن ذلك قد جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه الرسالة وردتنا من العراق، يقول مرسلها: سلام غشام ميزر، السعدون، العراق، كوت، محلة 14 تموز. يقول فيها: في إحدى المرات صليت صلاة الظهر قبل موعدها ب5 دقائق لعدم علمي في الوقت، فهل صلاتي مقبولة أم لا؟
الصلاة قبل وقتها لا تجزئ،
نعم،
حتى ولو كانت قبل الوقت بدقيقة واحدة، ولو كبر للإحرام قبل الوقت فإنه لا تصح الصلاة، لأن الله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني موقتا محددا، فلا تصح الصلاة قبل وقتها.
نعم.
وعلى هذا فيجب عليك إعادة الصلاة التي صليتها قبل الوقت ب5 دقائق.
نعم. طيب، أليس في تعليق على قول بعض الناس أو بعض السائلين: هل حجي مقبول أو هل صلاتي مقبولة أو هل صيامي مقبول؟ في كلمة مقبول
ليس في هذا شيء.
نعم.
لأن المراد بمقبول أنه جار على المناهج الشرعية.
نعم.
وأما قبول العمل ذاته من هذا الشخص المعين فهو عند الله.
نعم.
لكن كلامه على أنه مقبول بحسب الظاهر.
نعم.
على ما تقتضيه قواعد الشريعة، هذا المراد بالمقبول.
لديه سؤال آخر يقول فيه: في بعض المرات تصادف صلاة العصر وأنا في المدرسة ولا يسمح لي الوقت أن أصليها في وقتها، وأن الجامع بعيد عن المدرسة، فهل أصليها مع المغرب؟
لا يجوز أن تصليها مع المغرب، بل الواجب عليك أن تصليها في وقتها.
نعم.
لما أشرنا إليه سابقا في قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقال: ما أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. لأن ذلك يدل على أن تأخيرها إلى ما بعد الغروب لا يجوز ولا تصح.
نعم. أيضا سؤاله الأخير يقول: عندما يحتلم الشخص فهل يغتسل أو يغسل جميع جسمه أم لا؟
إذا احتلم الرجل أو المرأة فإن رأيا أثر المني بعد اليقظة وجب عليهما الغسل، ويجب تعميم البدن بالماء.
نعم.
أما إذا احتلم الإنسان ولم ير شيئا فإنه لا يجب عليه الغسل.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، هل عليها الغسل؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. فقيد النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الغسل بما إذا رأت الماء.
نعم.
نعم.